باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واجب الكاهن الراعي من الناحيه المرضيه. اهميه هذا الامر هي ما قيل من السيد المسيح: كنت مريضا فزرتموني. وبالنسبه للذين ذهبوا الى العذاب: كنت مريضا فلم تزوروني. دي نقطة. والنقطة الثانية التي نضعها إلى جوار هذه قصة لعازر المسكين وكيف كانت له جروح وقروح والغني لم يهتم بها. والنقطة الثالثة في قصة السامر الصالح أن الرجل كان مطروحا على الأرض ومجروحا، ومر عليه الكاهن واللاوي وجاز مقابله ولم يهتم به، ولكن السامر الصالح اهتم به. والنقطة الرابعة شفاء السيد المسيح للأمراض. كان يقول: يصنع خيرا ويشفي كل مرض في الشعب. وقيل في متى 4: كان يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وكانوا يحضرون إليه جميع السقماء والمرضى بكل نوع. إذن من كل هذه الأمثلة ومن غيرها نرى أهمية العناية بالمرضى. فالله الذي خلق الروح ويعتني بها هو أيضا الذي خلق الجسد ويعتني بأمراضه. فما واجب الكاهن في كل هذا؟ زيارة المرضى دي نوع من الأنواع، وبعدين علاج المرضى ده نوع تاني، والإنفاق على المرضى نوع ثالث. زيارة المرضى سواء في البيوت أو في المستشفيات أمر مهم جدا. المريض بيكون في حالة روحية تقبل كلمة الله، ويكون مستعدا أيضا لأي توجيه روحي، لأنه بيلتمس رحمة ربنا. فيبقى زيارة المريض مفيدة ليه في تعزيته في نواحي جسده المريض، وأيضا لها فائدتها من الناحية الروحية. الكاهن ممكن يزور المريض، يترك له صورة دينية، يترك له صليب، يترك له كتاب مقدس، يترك له أي حاجة. صدقوني أحيانا يكون المرضى في حساسية شديدة جدا، يقول لك ابعت لي أي حاجة بركة، ولو خد صليب ممكن يحطه تحت مخدته، ممكن يحطه في جيب، ممكن أي حاجة، ويبقى مبسوط جدا بيه. طبعا ممكن الكاهن بيقدم هدية مادية، شوكولاتة، ملبس، أي حاجة، بوكي ورد، لكن يقدم حاجة روحية زي دي كويس جدا. أيضا ممكن زيارة المريض ودهنه بالزيت، وياخد معاه قارورة زيت أو قطنة بزيت ويصلي عليه ويدهنه بالزيت. المهم أن الكاهن لما يزور المريض ويدهنه بالزيت يكون بجدية، مش يكون حاطط ايده على راسه وبيرشمه وبيكلم واحد جنبه يقول لا لا لا، ويعني يشعر بان كلفته. يعني انا قلت للناس في هذا الامر ان الكاهن لما يروح هناك ومعه قارورة الزيت يصلي على الزيت ويرشمه بالثلاث رشومات بتأني بهدوء، ويقول من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا آمين: أمريض أحد بينكم يستدعي قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويتنوا بالزيت وصلاة الإيمان تشفي المريض، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. ويحط إيده على رأسه ويقول من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا آمين: وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بكل نوع يقدمونهم إليه فيضع يديه على كل واحد فيشفيه. وبعدين ناخد من إنجيل معلمنا متى الرسول ويقول أن السيد المسيح قال لتلاميذه: اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. فيقول آيات وبيتكلم بجدية، وبعدين يمسك المريض ويصلي عليه صلاة خاصة من عنده، صلاة خاصة من عنده خاصة بالمريض، ويرشمه بكل هدوء ويقول له دعوة طيبة. الناس يعرفون تماما إذا كان الكاهن بيقوم بعمل روحاني رعوي جدي ولا أهو أداء واجب وبس. وأيضا يسأل أهله ويسأل الأطباء عن حالة المريض وما يلزم له ولو في مجال خاص، يعني مش ضروري قصاده. يعني أنا شخصيا عندما أذهب إلى مستشفى لزيارة مريض أعتبر نفسي أنني ملك لجميع المرضى اللي في المستشفى. يعني بزور المريض اللي أنا رايح له، يجيني فلان يقول لي أرجوك عند مريض في حجرة 303، أروح 303. واحد يقول لي عند مريض 515، أروح 515. في 227 أروح 227. في كل، يعني لألا أنت تزور مريض والناس يفتكروا أنك أنت بس بتاع المريض وما بتهتمش بالباقيين. إذا زرت مستشفى أي مريض يطلب منك تروح له، وأي مريض تعرف أنه هو موجود في المستشفى تروح له. وممكن زيارة المرضى في البيوت في المستشفى أو في البيوت، وممكن تعمل ما تستطيع. إذا كان غير قادر على الصرف تشوف تجمع له وتصرف عليه، إذا كان محتاج لدواء تجيب له. في بعض البلاد توجد عناية بالمرضى أكثر من كده، في بعض المؤسسات يعني. تصوروا بعض المؤسسات العلمانية التي تقوم بالعناية بالمرضى زي الصليب الأحمر، وعندنا في مصر في الهلال الأحمر برضه، أو جمعيات الإسعاف، وكلها بتقوم بواجب يعني لا تميز فيه بين أحد وآخر. في بعض المستشفيات في الخارج يكون فيه صندوق لشخص معين، صندوق مالي. يعني المريض في حجرة رقم 504 اللي عايز يدفع له حاجة يروح هناك ويدفع له، وينضم لحساب هذا المريض في المستشفى، ينضم لحساب المريض في المستشفى. وجايز ناس يعرفوا ان هو غير قادر، تلاقي ناس كتير يروح، جايز لما يدوله في ايده ربما بيتكسف، لكن هم يحطوا في الرقم الخاص به في المستشفى، وجايز تجمع اموال كثيرة من اجل هذا المريض. قال لي احد الشمامسة نقلا عن المعلم مخيل الكبير بتاع زمان ان الميت لما بياخدوا بساط الرحمة قصاده واربعة من الارحمة الكبار شايلينه، كان ساعات الميت ده يكون مديون او عائلته يعني مديونة بفلوس كتيرة، فكان بساط الرحمة ده لكل من يدفع فيه ليه. والناس الارحمة دول يدفعوا في الاول وبعدين يدفعهم ناس تانيين، وتتكون كومة كبيرة تبقى لصالح هذا الميت. مش على رأي المثل يقول موت وخرب ديار، لا، ده بيتكفله بتكاليفه. وزي ما العروسة الجديدة بينقطوها في يوم الصباحية، والنقطة دي بتجيب يعني تعوضتهم بفلوس عن تكاليف الفرح اللي جايز يكونوا استلفوا ليها، برضو الميت بيجمعوله. ممكن ان الكاهن يجمع ايضا لأسرة الذين انتقلوا من عالمنا الفاني، وللناس اللي يكونوا محتاجين في الوقت الحاضر. في أمراض متعبة جدا وتكاليفها فوق مستوى أي إنفاق، زي أمراض الفشل الكلوي وأمراض الفشل الكبدي وأمراض السرطان. هذه الأمراض كلها تكاليفها بآلاف وعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف. احنا نشكر جمعية الرجاء اللي بيشرف عليها الأستاذ الدكتور نبيل صبحي اللي بينفقوا على ناس زي دول. ربما ساعات الانفاقات في السنة بتيجي 300,000 400,000 500,000، تطلع كده يا دكتور الذي سنة 96,100,000. في عمليات، يعني أجيب لكم مثل بسيط. افرضوا في عملية زرع كلية، يعني عشان تتزرع إحدى الكليتين لإنسان الشخص اللي بيدفع بيدي كليته بياخد فلوس، والدكتور بيعمل عمليتين، عملية استئصال الكلى السليمة وعملية زرع هذه الكلية في الإنسان، يبقوا عمليتين. في دكاترة بياخدوا 30,000 على العملية أو أكتر. وبعدين الشخص اللي بياخد عملية من هذا النوع بيحتاج لحقنة علشان تثبيت الكلية في جسم الإنسان ما تبقاش ريجكتد. تو ريجكت يعني يرفض، يعني ساعات الجسم بيرفض العضو اللي بيتحط فيه، فلتثبيته بياخد حقنة على ما أظن كل شهر يا دكتور. لما ياخد علبة ب900 جنيه كل أسبوعين، يبقى بعد العملية اللي جايز تكلفه حاجات خيالية، يعني إذا كان الدكتور بياخد 30,000 40,000 وبعدين صاحب الكلية بياخد له 15,000 أو 20 إن وجدنا أو ما وجدناش، وبعدين تكاليف المستشفى شوفوا قد إيه، وبعدين كل أسبوعين ياخد له 800-900 جنيه، يبقى المريض الواحد جايز ياخد له الواحد يمكن 100,000 لمريض واحد. أصل جايز بعضكم يكون مستغرب من عبارة مليون يعني. الأجوار قبل كده ساعات بياخد غسل للكلى اللي عنده، عملية غسل الكلى كان تكلف 250 ولا 220 في الشهر بحوالي 240 جنيه، دي أقل حاجة. و مرتين في الأسبوع، مرتين في الأسبوع بمتين واربعين جنيه، يبقى في الشهر حوالي 1000 غير التحاليل والذي من في ناس بيموتوا، مين اللي هيلاقي حد يصرف عليه كل هذا المصروف؟ وإن لقى أم باعت ذهبها وهدومها وكل ما في بيتها، وأبوه باع كل ما يملك، هيجي وقت خلاص. لذلك ساعات لما الكاهن بيشوف مرض من هذا النوع يجوز مقابله، يعني يمكن انتوا تلاقوا في قصة السامر الصالح ازاي مر الكاهن وجاز مقابله، ومر اللاوي وجاز مقابله، تقول ازاي ده حرام. حرام ايه؟ بيحصل في ايامنا كده، يجي واحد يحكي يقول عندي كذا، فالكاهن يقول له العين بصيرة واليد قصيرة ويجوز مقابله. وتبقى الخزائن مملوءة وما فيش عناية. ده كان اتكلم الدكتور نبيل برضو على موضوع روحي من هذا النوع، ونشرنا عليه مقال في مجلة الكرازة عن العناية بالناس الذين على شفا الموت، يعني موتهم قريب، وكيف يعتنون بهم في الأيام الأخيرة الباقية لهم أو الشهور الأخيرة الباقية لهم. مسائل عايزة اهتمام كبير طبعا، وعايزة صلاة كثيرة، وعايزة عرضها على ربنا في قدسات وفي أصوام. والكاهن مسؤول عن كل هذا، مسؤول أنه يصلي من أجل هؤلاء المرضى، ومسؤول أنه يزورهم في بيوتهم أو في المستشفيات، ومسؤول على الأقل أن يجمع لهم ما يستطيعوا للإنفاق عليهم. أنتوا فاكرين الكهنوت ده مجرد رئاسة الشعب وأبونا، وزي ما بيقولوا كلمة مسموعة وقبلة مطبوعة وإيه تاني؟ لا طبعا، في صلوات مرفوعة. وفي دموع مسكوبة من أجل هؤلاء الناس أمام الله. تذكروا إن احنا بنذكر المرضى في أوشية الإنجيل، وبنذكر المرضى أثناء تقديم الحمل في صلوات سرية. وبنذكرهم برضو في صلوات البسخة. المرضى يحتاجون منا إلى عناية، عناية معينة يكون فيها نوع الجدية، نعتني بهم صحيا كما ذكرنا، ونعتني بهم روحيا لأنهم يرجون رحمة الله ومستعدون للعمل الروحي، ونهتم بهم ماليا في أجرة الإنفاق عليهم، ونهتم بعائلاتهم، العائلات المسكينة التي تبذل كل شيء حتى لا يبقى شيء معها من أجل المرضى. شغل العظام ده سهل، ما بنتكلفش فيه غير قراية كلمتين ولا تحضير، يعني سهل. وشغل الأداديس سهل، وشغل الافتقاد سهل، لكن ده الشغل الصعب. أصعب من العناية بالفقراء، العناية بالفقراء ربما تتكلف أقل بكثير بكثير من هذا الأمر، لكن العناية بالمرضى أمر مهم. يعني مش لما نزور بلد نهتم بالذين يقيمون لنا الحفلات ويقومون بالواجب والاستقبالات، إنما فلنبحث عمن هو مريض فيها لكي نهتم به. وحينما نهتم بالمريض إنما نهتم بالمسيح نفسه الذي قال: كنت مريضا فزرتموني، والذي قال: مهما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلته. يريد أيضا يكون عندنا وعي من جهة توعية الناس للحرص والوقاية من بعض الأمراض. يعني كتير مثلا من الناس اللي عندهم شلل الأطفال ما لقوش حد ينصحهم بأنهم يحصنوا أولادهم من شلل الأطفال في الفترة المعينة. دلوقتي الدولة ياما بتعمل إعلانات عن هذا الأمر، وانتوا برضو لما تعمدوا طفل تبقى تقولوا الأم ما تنسوش تدولوا التحصين اللازم من أجل المرض كذا وكذا وكذا. ويريد يكون عندنا برضو في المعمودية، فكرني عندنا ورق من مواعيد التحصين نديه لكل أم عشان تحصن ابنها، تحصنه ضد الجدري وضد شلل الأطفال وضد بعض الأمراض المشهورة. موجودة؟ ساعات ناس بيفرحوا بشهادة ابن الولاد وما يقروش اللي وراها، لكن احنا نقول لهم خلي بالكم من اللي وراها. وساعات ما بيأيدوش الولد في الميعاد اللازم، وعلى بال ما يقروا شهادة الميلاد يكون الميعاد فات. فبرضو احنا نهتم بصحة الناس لأنهم أمانة في أعناقنا. من ضمن الاهتمام بالصحة الاهتمام بصحة الحبالة والمرضعات. ساعات الآباء بيكونوا قساه جدا في فرض أصوام ثقيلة على الحبالة والمرضعات. ياريت نكون مهتمين بالناحية دي، ما كنش عندنا القسوة الشديدة. على الأقل اللي ما تقدرش تاخد لبن ممكن يدوها فول الصويا وفيه كل مركبات اللبن تقريبا، يعني فيه الاسنشال امينو اسيدز الأحماض الأمينية الرئيسية اللي مش موجودة في باقي البروتينات. ساعات يقولنا فقرة وست شايلة عيل صغير، بين على هذه السيدة الشحوب والهزال والضعف وابنها مثلها، واحنا يدوبك نديها الشهرية العادية او ما نديهاش وما نهتمش انها شايلة عيل فيها هذه الصفات. ياريت بتوع بشمون ومشلقيل ومحلقيل يهتموا بالفقر والعيانين. ما يكونش الإراد لنا والمرض لهم، وإنما كله يمشي مع بعض. اكنزوا لكم كنوزا في السماء. الكنوز اللي في السماء مش بس العناية بالفقرة، العناية أيضا بالمرضى. افتكر لما كنت في الاسكندريه الاسبوع الاسبق وجت واحده ست بنديها المساعده العاديه، وبعدين لقيت عيني وشها اصفر وحالتها تعبانه قوي، فقلت لها فكريني الاسبوع جاي اجيب لك علبه دواء تقويه. يا ريت الكاهن وهو بيدي الفقراء يلاحظ ايه الهزال اللي عند بعضهم واللي بعضه وجهه شاحب او وشه اصفر او باين كده في عينيه او في جسمه المرض او الهزال. في بعض الحالات التي كانت تأتي لنا من الفقراء كانوا يطلبون سكنا لأنهم ساكنين في البدرون وتحت الأرض وفي حجرة لا شمس فيها ولا هواء ومرض، وكان لابد أن ننقلهم من هذا المسكن إلى مسكن آخر صحي. ما يجيش الكهن يقول ما هو كتر خير ربنا ما هم ساكنين وبس. لا، مش ساكنين وبس، دول ساكنين ومرض وساكنين وما فيش شمس ولا تهوية ورطوبة ويحتاجوا انهم يسكنوا سكن كويس. لما بيجوا الفقرة ست تقول انا بشتغل في البيوت وما عنديش قدرة بايديا ان انا اغسل الهدوم، وتحتاج لغسالة. نقول يا سلام، فقراء آخر زمن اللي يطلبوا غسالة كهربائية. ومرة البعض أدى هذه الملاحظة، قلت لهم صدقوني احنا ضمائرنا بتتعبنا لأن احنا رهبان وعندنا غسالات كهربائية، ازاي الفقراء دول اللي هم مش رهبان ومش نادرين النسك ولا الصوم ولا الفقر زي ما احنا ندرنا الفقر ويطلبوا غسالة؟ نقول لهم غسالة ده نوع من الترفيه، ولا بوتاجاز نفتكره نوع من الترفيه. ده لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. ابونا بتاع بشنونة بعت لي قال لي تم اعداد خدام لخدمه المرضى ونزلوا فعلا هذا الاسبوع. طب كويس، انا مش هلومك ليه ما نزلوش من السنه اللي فاتت. قال لي ده ابونا سربمان. ده سربمان اخر. طب كويس، تم اعداد خدام لخدمه المرضى ونزلوا فعلا هذا الاسبوع لزياره مرضى المستشفيات ومعهم صوره المحتاجين إلى الشفاء شفاه. يا ريت لا يقتصر الأمر على مجرد الزيارة، إنما يكون في عناية به. كلمة زيارة دي عند الصعيد لها معنى تاني، يقولوا فتنا على فلان ومعنا زيارة. معنا زيارة يعني معنا هدية نقدمها بمناسبة الزيارة، مش مجرد زيارة يعني يفوت عليهم. حاجة تنفعها، حاجة مادية. يعني أنا بتعجب كثيرا إن الناس يهتمون بشكليات من ناحية يودي بوكيه ورد وجايز بوكيه الورد يكلف 100 جنيه ولا حاجة وما يدوش فلوس للمرضى لاحتياجهم المادي، يكتفوا بالبوكيه. طب قدم بوكيه ومحشي فيه كم جنيه، لكن بوكيه كده مجرد على الريحة يمشوا على الريحة دول. طب ما اديتهوش الحقنة الخاصة بتثبيت الكلية دي؟
أغنس أوديسيوس بيقول لي كتطبيق عملي لهذه المحاضرة لا أنسى لقداستكم تفضلكم بزياراتي في المستشفى عام 1970 لمجرد عملية اقتلاع أحد الأضراس.
هي دروس نافعة لينا. أصعب حاجة حصلت لي وأنا شاب صغير إن جاني تعب كبير جدا في سناني أو في درس من دروسي وكنت متألم منه جدا، وكنت صغير ما فهمش الدنيا زي دلوقتي، فرحت للدكتور وقلت له أرجوك يا دكتور تخلع لي الدرس ده عشان تعبان منه. قال لي حاضر، اداني حقنة وبعدين راح شال الدرس، وأول ما شاله بص لي فيه كده وقال لك إن ده كويس قوي. قلت له كويس كويس، أمال شلته ليه؟ قال لي ما أنت قلت لي شيله. قلت له أنا أقول لك شيله وأنت شيله. وتنيح هذا الدرس على يديه الطاهرتين، وكان أول درس تشلي، ومضى إلى الله شهيدا على اللي حصل معي. لازم برضو لما نودي الناس للأطباء نوديهم لأطباء يفهموا. ولا مؤاخذة، مش يتعلموا فيهم على رأي المثل اللي يقول يتعلموا الزيانة في رؤوس اليتامى. زيانة يعني يبقى مزين، يعني يتعلموا الزيانة في ايه؟ في رؤوس اليتامى، فتهتموا بيهم. ساعات بقى الأب الكاهن في اهتمامه بالمرضى يحمل العبء كله لبعض الأطباء وبعض الصيادلة، وبكل ثقل على الطبيب ده والصيدل ده لغاية لما يطفشوا منه. يعني مرة للدكتور ده ومرة للدكتور ده ومرة ده، مش كل حملك على طبيب واحد لغاية لما يزهق، أو مش كل حملك على صيدلي واحد لغاية لما إيه يزهق، أو أن انكسفت. تبعت كرتات لنفس الطبيب أو لنفس الصيدل. ياريت برضو أن احنا نتصل بالأطباء اللي عندهم أدوية زايدة أو صيدلية زايدة، ونعمل عندنا تبع الكنيسة أو بعض الكنائس الكبيرة تعمل كلينك صغيرة كده، مستوصف صغير، يعني حاجات من الحاجات البسيطة، الأدوية اللي تستعمل ب يعني صفات مستمرة إلى آخره. وخصوصا حاليا دلوقتي عندنا كتير من الأطفال، من الآباء الكهنة كانوا أطباء، وكثير من الآباء الأسافة كانوا أطباء، ونشوف إيه اللي ممكن يتعمل لهذا الأمر. مع الحنو اللازم على هؤلاء المساكين، مع الحنو اللازم على إيه؟ هؤلاء المساكين، سواء المرضى أو المحتاجين. نقول أمين السشوبي لإهدى ياد، بيقول ما اسم كتاب القديس سويرس؟ ما أنا قلت لكم في كتابين، كتاب بتاع هوميلياي كاتدرال وإحنا ترجمنا منه حاجة، وكتاب كوليكشن of the letters of Saint Severus. هم الناس بتوع المجموعات دي اللي بيعملوها في فرنسا من أصحاب الطبعتين أو من كاتوليك، تبص تلاقي الكتاب الأصلي هو صفحة فيه الأصل وصفحة فيه الترجمة، الصفحة اللي فيه الأصل مكتوب Letter of San Severus of Antioch، فهو يجي على سانت ويكتب في الفوتنوت He is not a saint, he is a heretic. قال لهم كتر خيركم، احنا ناخد النص كويس ونسيب الشتيمة اللي قام بها ناشروا هذه الباترولوجيات. اشوف لك الكتاب ده بس تختار اسئلة تكون نافعة، وانا اشوف لك الكتاب ده اذا كان عندي فوق او اذا كان في مكتبة الدير او اذا كنت اقدر اجيبه من فرنسا، لان انا الكتاب ده اول تعاملي معاه كان في مكتبة الدير السريان لما اشترينا مكتبة أقوال الآراء لدير السريان سنة 57 فيما أذكر. واحد بيقول ممكن قداستكم تعمل اجتماع للصيادلة وتقول لهم في الاجتماع أني اللي عايز يساعد يكتب اسمه وعنوانه وتليفونه والدكتور نبيل علشان فدستر. ممكن ناس كتير صيادلة يشتركوا، صدقوني غالبية الصيادلة اللي بعض بيشتروا يعني. على الأقل كتير منهم إذا ما كانش فيه دواء للبيع بتكون الأدوية اللي بتيجي للدكاترة كعينات. في أشخاص شغلانتهم كده بروباجاندستس، دول اللي بيعملوا يفوتوا ويتركوا عينات من الأدوية بلاش، طبعا بيكون العبوة فيها عدد قليل. الطبيب لما بيدرسه بيقدر يوصفه للناس، فكتير قوي بيدوا أدوية زي دي، كتير بيدوا أدوية زي دي. فكرونا برضو أهي، إن كانت محاضرات تجيب نتيجة يبقى كويس. طب اكتفي كده عشان انا عندي بعد كده محاضره.